بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في قول الله عز وجل، وهذا بناء على طلبكم أن نكمل السورة، وسأحاول أن أنجزها في هذا المجلس حتى لا أطيل أكثر من ذلك. سورة العصر التي كان من هدي الصحابة أن الواحد منهم إذا قابل أخاه لم يفارقه حتى يقرأ هذه السورة. وذكرت لكم قبل أن الإمام الشافعي ذكر أن الأمة لو تدبرت هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. وتكلمت عن معنى العصر، هذا العصر المقصود به الوقت المحدد للصلاة، أم إن المقصود بالعصر هو عمر الإنسان، أم إن المقصود بالعصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عصر الإسلام. هذه كلها أقوال وردت في تفسير كلمة العصر. واليوم سنحاول أن نجمل الباقي، لأنكم تقولون لو كانت كلمة العصر عقد لها مجلس فما بالك بكلمة إن الإنسان لفي خسر. إذن هناك مجالس ومجالس في هذه الآية، ولكن لا تقلقوا، سنحاول أن نجمع شتات ما قيل في التأويل مع ضم ما يمكن أن يقال إن شاء الله. في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، بداية هذه الجملة جملة اسمية، لو اشتل إن صارت الإنسان في خسر. وهذه الجملة الإسمية مكونة من المبتدأ الإنسان وفي خسر، هذه أو هذا التركيب شبه جملة خبر لهذا المبتدأ، أو أن يكون الشبه جملة كما يقول العلماء متعلق بخبر محذوف، والتقدير الإنسان حاله في خسر، أو كائن في خسر، أو مستقر في خسر، فيكون الجر والمجرور متعلق بماذا؟ أن يكون الجر والمجرور متعلقا بخبر محذوف. ما دلالة إن؟ إن هذه للتأكيد، والتأكيد لتأكيد مضمون الجملة، يعني الإنسان في خسر، ده المعنى، الإنسان في خسر، فكانت هذه الأداة مؤكدة لهذا المعنى، أي إثبات الخسارة للإنسان. كما تقول زيد قائم، زيد قائم، إذن المعنى إثبات القيام لزيد. وتريد أن تؤكد هذا المعنى فتقول إن زيدا قائم. فإذا أردت أن تؤكد المعنى أكثر وأكثر وتصل به إلى المنتهى في التأكيد، أتيت باللام وأدخلتها في الخبر، تقول إن زيدا لا قائم. وهنا إن الإنسان لا في خسر، فصارت هذه اللام لاما مؤكدة. إذن إثبات الخسارة للإنسان أكدت من طريقين. الطريق الأولى إن، والطريق الثانية اللام التي دخلت على الخبر. والخسارة تدور حول معنيين اثنين لا ثالث لهما، يعني أكبر المعاني اللي بتدور فيها معاني الخسارة معنيين. المعنى الأول الهلاك، وما في هو في دائرة الهلاك، الهلاك، البوار، الفناء، والمعنى الثاني النقصان، والمعنى الثاني النقصان. وهذا كحال التجارة، فالتاجر إذا نقص ربحه دل ذلك على أنه كسب ولا خسر؟ خسر. طيب لو قضي على الربح تماما وأهلك الربح تماما، خسارة ولا مش خسارة؟ خسارة. إذا الخسارة في الربح إما نقصان الربح وإما زواله تماما، هلاكه تماما. وكذلك الخسارة بالنسبة للإنسان. طيب أنت في طاعة الله عز وجل في الحقيقة كالتاجر، التاجر يتاجر من أجل الربح، ونحن نطيع الله عز وجل من أجل ماذا؟ الربح. إذن العلاقة هنا كأنها علاقة ماذا؟ تجارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، الآيات. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ يرجون ماذا؟ تجارة. وبعدين التجارة دي موصوفة بقوله لن تبور. لن تبور دي جملة وصفية لكلمة ماذا؟ تجارة. إذن الآيات القرآنية بيّنت أن قيامك بطاعة الله عز وجل في الحقيقة أنت تتاجر مع من؟ مع مين؟ مع الله. أنت تتاجر مع الله. طب اللي يتاجر مع ربنا يخسر ولا يكسب؟ يخسر. ولا يكسب؟ يكسب. وكسبه مضمون ولا كسبه مضمون؟ مضمون. وبالتالي أكثر الناس حماقة من الذي يترك التجارة مع الله ليتاجر مع عدو الله وهو الشيطان. يبقى بدل ما تتاجر مع ربنا تطيعه وتدخل في شرعه، لا، أنت تحارب الله وتتاجر مع من؟ مع الشيطان، فتدخل في طاعة الشيطان. إذا أنت حاجة من اثنين، إما أن تطيع الله وتقيم تجارة رابحة مع الله، وإما أن تطيع الشيطان وتقيم تجارة خاسرة مع الله. فالذي يكون سفيها هو الذي يفرط في تجارته ويدمر تجارته. ولهذا قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. من المقصود بالإنسان؟ الإنسان واحد ولا يا جماعة؟ إنسان واحد، هذا هو ظاهر اللفظ. لكن هناك قاعدة أصولية بتقول بأن اللفظ المفرد إذا حلي بأل دل على الجمع. دل على ماذا؟ على الجمع. عندما تقول قابلت العبد، قد يقصد بالعبد الواحد ويقصد بالعبد ماذا؟ الجمع. وهذا كقول الله عز وجل، ودي آيات كثيرة جدا، إن الإنسان لفي خسر. بدليل ماذا؟ إلا. فالاستثناء لا يكون من الواحد وإنما يكون من ماذا؟ من الجمع. ما تقولش أكلت البرتقالة إلا البرتقالة، ولكن تقول إيه؟ أكلت البرتقالة إلا ماذا؟ إلا البرتقالة. لا تقل أكلت السمكة إلا السمكة، ولكن تقول أكلت السمكة إلا إيه؟ إلا سمكة. يمكن أن تقول الكل وتستثني منه الجزء، تقول أكلت السمكة إلا ربعها إلا ثلثها. إذا لابد أن يكون ما بعد إلا أقل من ما هو قبل إيه؟ إلا. إذن يقينا لفظ الإنسان لا يمكن أن يدل على الواحد، وإنما يدل على ماذا؟ على الجمع. وهذا موجود في اللغة أيضا، وأتى به القرآن، أن لفظ المفرد قد لا يقصد به المفرد، وإنما يدل على الجمع. وهذا كقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ هناك تأويلان: أليس الله بكاف عبده؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتأويل الثاني: أليس الله بكاف عبده؟ أي عبد؟ فكل من حقق العبودية لله عز وجل كفاه الله، أي حماه ووقاه. ويدل على ذلك المعنى الثاني قراءة، وهي: أليس الله بكاف عباده؟ فالقراءة الثانية تدل على أن المقصود بالعبد الواحد ولا الجماعة؟ الجماعة. إن الإنسان لفي خسر، قيل أن الإنسان لفي خسر هو واحد من المشركين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الأوائل الذين كانوا معه على الديانة والاهتداء. والقول الأصح أن الإنسان المقصود به الجنس، أي النوع الإنساني. النوع الإنساني كله في خسارة، والخسارة إما النقصان وإما ماذا؟ وإما الهلاك. يبقى الناس إما في خسارة، أي في هلاك وبوار وضياع وفناء، وإما إن الإنسان أي الناس كلها في نقص، في نقص أي عدم زيادة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا هنا للاستثناء. الذين دلالة على الجمع، ولكن هذا الجمع أقل من الجمع الموجود في ماذا؟ في الإنسان. لأن لا يمكن أن يكون ما بعد إلا زي ما قبل إلا، أو أكثر مما قبل إلا، لا يمكن. يبقى الذين، مع أنها دلالة على الجمع، ولكن هذا الجمع أقل من الجمع الموجود في ماذا؟ في كلمة الإنسان. وهذا فيه دليل على أن أكثر الناس ليسوا على الاهتداء. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه أمته بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور. سبحان الله، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة قليلة، ومع ذلك يكثرها ربنا عز وجل بالخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم قال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن نفسا لن تدخل الجنة إلا نفسا مسلمة، أو قال نفسا مؤمنة. والشاهد من ذلك أن أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإسلام هم بالنسبة للناس هم القلة ولا الكثرة؟ هم القلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إلى هنا الحديث في الصحيح. في غير الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرباء قال: ناس صالحون كثير ولا قليل؟ قليل. في ناس سوء كثير، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. إذا مسائل معيار الحق والباطل والصح والصواب بالقلة والكثرة، معيار إيه؟ غير صحيح، غير صحيح. أحيانا يكون هذا المعيار صحيحا ولكن في علم من العلوم وهو الحديث، فلو الثقة خالف مجموعة الثقات يعد هذا من باب الشذوذ ويعل الحديث به، لأن الثقة خالف ماذا؟ مجموعة الثقات. لكن في مسائل الاهتداء والحق والباطل المسألة لا تكون بماذا؟ بالكثرة. أرأيتم أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين، والذين ارتدوا في زمن أبي بكر كانوا على أصناف، منهم من ارتد عن أصل الدين كأتباع مسيلمة الكذاب في بلاد اليمامة في شرق الجزيرة العربية، قبيلة بني حنيفة كانوا يسكنون بلاد اسمها اليمامة ده في شرق الجزيرة العربية. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وألف قرآنا أوحى إليه به إبليس الشيطان وصرف الناس عن التوحيد وعن شرع الله عز وجل. ويذكر أنه لما تزوج سجاح فرض على الناس أن يتركوا الصلاة أياما عددا بمناسبة زواجه، وجعل الصلاة صلاتين فقط في اليوم. إذا حرف في الشرع وادعى قرآنا وادعى النبوة، ولذلك ارتد عن الإسلام، فكان ارتداده عن ماذا؟ عن أصل الدين. وهناك من كان مقيما على التوحيد، مقيما على الشرع، ولكن منعوا الزكاة، منعوا إيه؟ الزكاة بس، فهم جمعوا الزكاة، وعندما جمعوا الزكاة أخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا في الطريق بلغهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر صار خليفة، فرجعوا تاني بالزكاة وقالوا كنا نعطيها لرسول الله فيدعو لنا ويصلي علينا، والله لا نعطيها لابن أبي قحافة، وراحوا راجعين تاني. الناس دول بطن اسمه بنو اليربوع من بني تميم. إذا بعض بطون بني تميم موحدة ومعترفة بالرسالة وبتصلي وبتصوم وبتحج كل حاجة ما عدا ماذا؟ ما عدا الزكاة بس. هذا الصنف هو الذي وقع النزاع فيه بين الصحابة. فعندما عزم أبو بكر أن يقاتل كل الذين ارتدوا عن الإسلام سواء عن أصله أو عن أداة زكاة فيه، رأفل مين؟ وأفل عمر بن الخطاب. قال له أين يا أبا بكر؟ كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله والحديث في الصحيح في كتاب صحيح مسلم كتاب الإيمان؟ كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الكلام ده لم يكن كلام عمر فقط، ولكن كان كلام طوائف كثيرة من الصحابة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وده الموقف الثاني لأبي بكر، الموقف الثاني لأبي بكر، المواقف الفارقة الحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية التي تذكر لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. الموقف الأول عندما اشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد لواء لأسامة بن زيد، أمره أن يغير على تخوم بلاد الشام شمال بلاد الحجاز. فلما اشتد المرض الجيش وقف خارج المدينة على أطراف المدينة، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأمر ما كان في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المسلمون على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايعوه، كان أول قرار لأبي بكر ماذا؟ إنفاذ بعث أسامة. الناس قالوا له طب ما احنا حوالينا مرتدين، وحوالينا ناس منهم من منعوا الزكاة ومنهم من ارتدوا عن أصل الدين، توقف لا تنفذ بعث أسامة وقاتل بجيش أسامة من ارتد عن الإسلام. قال والله ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. سبحان الله. وبعدين أبو بكر أمر الشباب لسه متبقين يجتهدوا الخروج لقتال المرتدين، وخلى في المدينة بقى النساء والصبيان والعجائز والمرضى، أمرهم أن يلبسوا الخوذ وأن يوقدوا النيران. فكان هناك بعض البطون من طي وغيرها أرادت أن تغير على المدينة، فلما عرفهم أن في جيش راح لقتال الروم قالوا المدينة بقى فاضية بقى. فلما اقتربوا من المدينة وجدوا النيران ووجدوا الخوذ، فألقى الله تعالى في قلبهم الرعب فانصرفوا وانكفأوا خائبين خاسرين. أبو بكر قال لعمر الذي اعترض عليه في قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، وسأخبركم الآن لماذا سموا بالمرتدين مع أنهم منعوا الزكاة فقط، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وبرضك يقسم تاني والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. احنا لو طلعنا من سورة العصر واتكلمنا في هذا الحدث احنا ناخد مجلس لوحده، ولكن لا اريد ان اطيل. لو خرجت لكي اتكلم عن الخلاف وادب الخلاف وفقه الخلاف بالطريقة الصحيحة لا بالطريقة العصبية الحزبية المقيتة لاحتاج هذا الامر وقتا ضافيا اضافيا، وهذا لا اريده الان. عمر بن الخطاب قال ما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق، فانقاد عمر لكلام أبي بكر واجتمعت كلمة الصحابة على قتال الذين منعوا الزكاة. لك أن تسألني فتقول طالما أنهم لم يرتدوا عن أصل الدين إذن هم مسلمون؟ الجواب نعم هم مسلمون، ولكن منعوا الزكاة، منعوا الزكاة. فاستفاد العلماء من فعل أبي بكر أن طائفة مسلمة لو اجتمعت على منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنها تقاتل حتى تقوم بأدائها. يعني لو في هناك ناس مسلمين اجتمعوا على ترك شعيرة، لو واحد لا يقاتل، طب لو ناس، لو ناس اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإن الدولة المسلمة تقاتلهم حتى يقوموا بفعلها. يعني لو في هناك ناس اجتمعوا على ترك الأذان، بلد مثلا زي بلدكم ليس فيها أذان البتة ومنعوا الأذان البتة، إيه اللي يحصل؟ الدولة المسلمة توجه جيشا كبيرا لمحاصرة هذا المكان ويأمر الناس أن يرجعوا هذه الشعيرة. لو الناس قالوا لا ما فيش حاجة اسمها أذان ولن نرفع الأذان، ولو قاتلتمونا سنقاتلكم ولن نرفع الأذان، إيه اللي يحصل؟ نسيبهم؟ لا، يقاتلوا حتى يرفعوا الأذان. وهكذا في كل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فأبو بكر شجع الصحابة على قتال منع الزكاة مع أنهم مسلمون ولكن تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يكونوا بذلك كفارا. ولذلك قتال منع الزكاة ليسوا كقتال الذين ارتدوا عن أصل الدين. يعني لو واحد من منع الزكاة هرب من أرض المعركة يجري وراه؟ لا. طب لو واحد جريح يقتلوه؟ لا. طب لو انتصرهم الأسرى دولت يكونون كالعبيد ويضرب عليهم أحكام الأسر؟ لا. طب لو وقع في الأسر النساء والأطفال والأموال، هل يفيأوا ويكون في غنائم؟ لا. إذن هؤلاء الطائفة تسمى بالبغاة. قتال البغاة ليسوا في القتال كقتال المرتدين والكفار. لماذا سموا مرتدين؟ دي كلام واسع برضك، مجاله ليس الآن. منهم من قال سموا مرتدين لغة، ومنهم من قال سموا مرتدين تبشيعا. تحقيق المسألة دي أيضا ليس هذا وقتها. عندما نقول إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان المقصود به الجنس، الجنس الإنساني كله في خسارة، في ضلال، في هلاك، في بوار، في بوار. إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي أول تأويل. التأويل الثاني، إن الإنسان لفي خسر، أي في نقصان، أي في نقصان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآيات. فإن المؤمن لا ينقص أجره أبدا إلى يوم القيامة. ده بشرى لأهل الإسلام. أنت في حال شبابك وقوتك أنت تصلي وتصوم وتذكر الله وتطلب العلم وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحفظ أولاد المسلمين القرآن وتحبب الناس في دين الله عز وجل وتقرب من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما مرضت أو سافرت أو تقدم عمرك وتناوشتك الأمراض والنوائب فإنك تضعف. إيه اللي يحصل؟ يا ترى أجرك بينزل ولا يستمر كما هو؟ يستمر كما هو. يبقى الأجور والأعمال كلها بتقل، إلا عند مين؟ إلا عند أهل الإيمان. ولذلك أيها الحبيب اجعل حياتك تجارة مع الله، لأن أنت لما تضعف أو يصيبك أي مشكلة ربنا سبحانه وتعالى سيحفظ لك حقك في هذه التجارة، مش هتخسر أبدا. بخلاف الشركاء، الشركاء طالما أنت معك فلوس وقوي وشغال وكسيب أنت هو معك. طب ضعفت، مرضت، ما قدرتش، التجارة بتقوم ولا بتقف؟ بتقف التجارة وتنفض الشراكة. لكن شراكتك مع الله تعالى حتى لو مرضت وضعفت وافتقرت هي مستمرة، لأنك وقت قوتك وشبابك وغناك وفتوتك كنت مقيمها مع ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وفي شكور كريم، وفي كريم شكور، فهو في تجارته مع عباده لا يبخسهم حقوقهم ولا ينقصهم أجورهم حتى ولو اعتورهم المرض أو الفقر أو نحو من ذلك. إذن الحاجات اللي بتقطع الإنسان حاجتين، إما حاجات اضطرارية وإما حاجات اختيارية. يعني إيه اللي بيفسد العلاقة أو بيقل؟ إن أنت تقل من طاعتك أو تقطع طاعتك. طيب ما تقطعه من الطاعات سببه أمران، إما شيء اضطراري وإما شيء اختياري. الشيء الاضطراري يأتي على رأسه ماذا؟ الموت. هل حد يستطيع أن يدفع نفسه الموت؟ لا. إذا الموت ده قاطع للتجارة مع الله، قاطع اختياري ولا اضطراري؟ اضطراري. المرض، الإنسان في وقت صحته يجري ويتحرك وبيعلم وبيقرأ ويكتب وينشر ويعمل، ده وقت صحته. طب وقت مرضه وضعفه ايه اللي بيحصل؟ التجارة بتضعف ولا بتزيد؟ بتضعف التجارة وتقف. لكن ده مسألة اضطرارية مش اختيارية. كل ما يعتبر التجارة مع الله وليس لك فيه دخل فإن الله تعالى يقيم تجارتك، يقيم تجارتك غير منقوصة، غير منقوصة. وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفي غيره. أما إذا كانت الأسباب اختيارية، يعني أنت بقى تروح تزني، تروح تصاحب امرأة فتفعل معها وتقضي معها الأوقات الحرام، تتصاحب أصحاب مش كويسين يعلمك شرب السجاير وبعدين شرب الكيف وبعدين شرب الحشيش والبنك، وتخش بقى في سكة المخدرات، تضيع أوقاتك في الفرجات والمشاهدات والكلام والقصص والغيبة والنميمة، دي كلها اختيارية ولا اضطرارية؟ إذن تنقص الأجور باختيارك أنت، إذن أنت الذي أضعفت التجارة مع الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. أول حاجة الإيمان، منهج أهل السنة في مسألة الإيمان إن الإيمان مش معرفة، الإيمان غير معرفة، مش معرفة. الإيمان ليس معرفة، وليس الإيمان كلمة، وإنما الإيمان إقرار القلب، والإقرار بيستلزم الإتيان بالطاعات. فدل ذلك على إن الإيمان عند أهل السنة العمل داخل فيه، العمل داخل في الإيمان عند أهل السنة. هتقول أمال قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما لو كان العمل داخل في الإيمان ما كانش أفرده بالذكر. نقول لا، أفرد العمل بالذكر تشريفا وتنويها حتى لا يضيع المسلمون العمل. يقول لك ربنا رب ايه؟ رب قلوب. مش الناس بيقول الكلام ده؟ ربنا رب قلوب. اهم حاجة عمر الباطن، يا ما فيه هناك ناس شكلهم سنيين وناس متدينين وابليس احسن منه. قال لا يا عم، سيبك بقى من الاشكال، ان الله لا، ويقلب في الحديث، يعني يلخبط في الحديث، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. طب ما تقول الحديث بقى على بعضه، ان الله لا ينظر الى صوركم واشكالكم ولكن ينظر الى ماذا؟ قلوبكم واعمالكم. طب ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال وتلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال إن الله بصير بما تعملون، وقال والله خبير بما تعملون. العمل، ولما تيجي تنظر في القرآن تجد عطف العمل على الإيمان كثيرا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، آيات كثيرة جدا جدا عطف الله تعالى فيها العمل على الإيمان. وليس العطف دليلا على خروج العمل من الإيمان، زي قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى ليست من الصلاة؟ هي من الصلاة، فلماذا عطف عليها؟ تنويها بأهميتها، ذكرا لشرفها، حث الناس على عدم تضييعها، لأن وقت العصر ده كثير من الناس في نهاية أعمالهم، فربما يجهدون فينامون فتضيع منهم صلاة العصر. إذن لابد أن نحرص على ماذا؟ على صلاة العصر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم صلاة العصر فصلوها في آخر الوقت أو بعد خروج الوقت بسبب المشركين في غزوة الأحزاب، قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة العصر دي بيسموها بدل، والبدل ده في معنى البيان، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى إذن الإيمان منظومة كاملة عند أهل السنة، بيشمل الباطن والظاهر، بيشمل الباطن والظاهر، بيشمل قول القلب وعمل القلب، وبيشمل قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. إذن عندنا أربع حاجات، عندنا قول باطن، وعندنا قول ظاهر، وعندنا عمل باطن، وعندنا عمل إيه؟ ظاهر. القول الباطن اللي هو الإقرار اللي بيسميه الجماهير التصديق. أيها أفضل، تفسير الإيمان بالإقرار أم بالتصديق؟ دي مسألة الكلام فيها طويل، ومن أراد أن يرجع إلى التفصيل يرجع إلى الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية ليقرأ. ليه يفضل ويقدم استعمال الإيمان بمعنى الإقرار على استعمال الإيمان بمعنى التصديق؟ في وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام، فارجعوا إلى هذا المصدر. هذا قول الباطن. قول الظاهر وفريضة الوقت، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دي هي فريضة الوقت، من قالها صار مسلما، ومن لم يقلها وهو بها عالم حتى لو أتى من شرائع الإسلام ما أتى فإن إسلامه فيه نظر. طيب، عندنا قول الظاهر وقول الباطن. نمرة ثلاثة، عمل الباطن كالإقرار؟ لا، أمال زي إيه؟ زي المحبة وزي الخوف وزي الإذعان وزي التسليم وزي الرضا وزي الانقياد، دي كلها أعمال للباطن. هل الحب ظاهر؟ هل الخوف ظاهر؟ الذي يظهر علامات الحب أو علامات الخوف، لكن أصل الحب والخوف موجود فين؟ موجود فين؟ في القلب، زي النية. النية عمل باطني، عمل قلب، والتالي النية لا تظهر. ولذلك من أسباب تسلط الشيطان على بني الإنسان في صلاتهم أن ما كان محله الباطن يجعلون محله الظاهر. يعني إيه؟ النية محلها الباطن، فهم يخلوها في الظاهر، فيجي يصلي يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا بهذا الإمام، ناقص ما يقول الذي يلبس القميص ويلبس القلنسوة ويتوجه القبلة، يقعد بيقول بقى يقول. طب افترضنا اتلخبط في كلمة، يعمل ايه؟ يعيد من تاني. يعني هو ما قالش مقتديا بهذا الإمام، يوم رجع من الأول تاني بقى. طب افترضنا نسى كلمة حاضرا، ما قد يكون بقى في غير الوقت، طب ما انت بتصلي اهوت، لابد يقول كلمة ايه؟ حاضرا. يرجع من الأول تاني. الغلبان المسكين يقعد يعد ويزيد، يكون صلاة المغرب وخلصت السنة وروحت ولسه واقف بإيه؟ بينوي. ده من تلبيس إبليس بالإنسان، لأنه خالف الشرع. فالشرع أن العبادات القلبية لا تظهر إلا في حالة واحدة، النية لا تظهر إلا في حالة واحدة، من يقول؟ عند العمرة والحج. لما الإنسان يجي يعتمر لبيك اللهم بعمرة، عندما يحج يقول لبيك اللهم بحج، ويذكر نوع الحج قارنا أم متمتعا أم غير ذلك. هناك ناس جعلوا من قضية الإيمان والعمل قضية خطيرة جدا جدا، ودخلونا في سكك كبيرة جدا، وصارت هذه المسألة، مسألة جنس الأعمال، من المسائل التي اصطلع بها الصف الإسلامي والمجتمع الإسلامي، لا سيما من تسعينيات القرن الماضي. يعني فترة الثمانينات ما كناش نسمع عنها حاجة، السبعينيات ما نسمعش عنها حاجة. يعني المسألة دي ظهرت مع بداية التسعينيات في مسألة الإرجاء بقى، لما بدأ الناس تتكلم عن الإرجاء وحكم ترك الصلاة وما إلى ذلك، بدأوا يدخلون في قصة ماذا؟ جنس العمل وما وراء ذلك. لكن الصحيح الذي عليه أهل السنة قاطبة أن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بماذا؟ بالمعصية. أما أن الإيمان يكون شيئا لا يتحرك ولا يزيد ولا ينقص، هذا غير متصور، الكلام ده غير موجود. بعض الناس لهم كلام في مسألة الإيمان أنهم قالوا بالزيادة ولكنهم تورعوا عن القول بالنقصان. المسألة أيضا مناقشتها تحتاج إلى وقت طويل. أنا بقول لكم إحنا لو فتحنا في كل حاجة سنحتاج وقتا طويلا، يعني لا نريد أن نضيفه عليكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل ليس ثمرة من ثمرات الإيمان الباطن، بل هو داخل في الإيمان. يا ترى دخوله في الإيمان على أي وجه؟ على وجه الكمال أم على وجه الوجوب؟ ولا المسألة فيها تفصيل؟ المسألة فيها تفصيل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل هنا أخبر عنه بماذا؟ بالصالحات، أي وعملوا عملا صالحا. يبقى الصالحات يمكن أن تكون صفة لمفعول محذوف والتقدير وعملوا الأعمال الصالحات. إذن الصالحات المقصود بها ماذا؟ الأعمال الصالحة. فكل عمل صالح فإن الله تعالى يقبله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا صوابا، كما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح بينقسم لقسمين. قسم ذاتي وقسم متعدي. ايه قسم ذاتي؟ انا عندما اصلي انا بنفع من نفسي، بنفع نفسي. طيب لما يكون في هناك رجل مريض واخدته في العربية بتاعتي اوصله المستشفى وجريت معاه، يبقى ده عمل صالح ولا غير صالح؟ طيب العمل ده خاص بي انا ولا تعدى؟ تعدى. هو اجره بيرجع لي، ايوه، ولكن هذا العمل من حيث النفع تعداني الى غيري. اذا الاعمال الصالحه كلها انت تؤجر عليها، ولكن بعضها ذاتي وبعضها ماذا؟ متعدي. والمسلم لابد ان يقوم بالعمل كله، سواء كان ذاتيا أو كان ماذا؟ متعديا. لما ننظر إلى الأعمال التي ترتب عليها الأجر الكبير نجد كلها متعدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها لغصن نحاه عن طريق المسلمين. الله، يبقى رجل بيتقلب في نعيم الجنة عشان عمل إيه؟ عشان عمل ايه؟ غصن فرع شجرة، الريح جت جامدة وقعت فرع الشجرة من الشجرة، وبالتالي الناس مش عارفة تمشي في الطريق. كان ممكن يقول هو مالي، لا، راح شايل الغصن ده وحاشه جنب كده عشان الناس تمشي في هذا الطريق. اذا النفع هنا خاص به هو ولا لغيره؟ كانت النتيجة إن ربنا عز وجل كافاه أن يتقلب في نعيم الجنة. المرأة البغي التي أصابها العطش فنزلت إلى بئر فشربت، فلما خرجت وجدت كلبا قد اندلق لسانه من شدة العطش، لسانه الطويل ده مطلعه كله هيموت من شدة العطش. فقالت المرأة: لقد أصابه ما أصابني. فنزلت إلى البئر فجعلت في موقعها الحذاء بتاعها ماء فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. إذن العمل ده خاص بها ولا بغيرها؟ بغيرها. طب غيرها ده إنسان ولا كلب؟ سبحان الله. يبقى العمل الصالح حتى لو كان لكلب. الأذان. طيب الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما سئل عن الرجل يقيم الليل أم يطلب العلم، كان كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أن يطلب العلم. إذن طلب العلم مقدم على قيام الليل، مع أن قيام الليل من سيم الصالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سلام، والحديث في الصحيح وفي غيره، كان من جملة ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمه المدينة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا خير، ومع ذلك كان طلب العلم مقدم على قيام الليل. لماذا؟ لأن نفع قيام الليل لك أنت، لكن طلب العلم نفعه لك ولغيرك، نفعه لك ولغيرك، فيقدم النفع المتعدي على النفع اللازم ما لم يكن فريضة أو حاجة ضرورية. يعني ما فيش حد يقول لا أنا أقدم طلب العلم على الصلاة، فيقدم طلب العلم على صلاة النافلة، ولا صلاة الفريضة على صلاة الفريضة. هذا لا يجوز، كما لا يجوز حمل النوافل بزعم طلب العلم، لأنه ينبغي أن يفهم أن طلب النوافل جملة مطلوب، طلب النوافل جملة مطلوب، فلا يتصور لطالب علم أن يهمل النوافل جملة. لماذا؟ لأن النوافل، أو كما قال الشاطبي، المندوبات باب إلى الواجبات، وتتمم الواجبات بالمندوبات، إلى النوافل والسنن بالمندوبات. وبالتالي إذا كان هناك نقص في الواجب يتمم منين؟ من المندوب ومن السنة. وورد بذلك الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يسأل عن صلاة المرء فإن كان فيها نقص يقال انظروا هل له من تطوع. إذن التطوع اللي هو المندوب اللي هو السنن. إذن الإنسان لا يترك السنن جملة، ولكن لو ترك بعضها وأقام بعضها لسبب أو لآخر فإنه لا يصير آثما أو مذموما. لكن المقام الأولى والدرجة الأتم أن تأتي بالفرائض والنوافل، لا أن يكون حالك كحال المقتصدين، بل ينبغي أن يكون حالك كحال من السابقين، كما قال ربنا عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه ده اللي هو المقصر في المأمورات الذي يأتي المحظورات، ومنهم مقتصد، المقتصد الذي لا يأتي المحرمات ولكن ويأتي المأمورات. طيب، والسابق هو الذي يسارع في الخيرات، إذن يتجنب المحرمات ويأتي المأمورات، ويأتي مع المأمورات بماذا؟ بالمندوبات، فيكون سابقا مسارعا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل ليس ثمرة من ثمرات الإيمان كما قال بعض المرجئة، ولكن العمل في مسمى الإيمان. ولكن دخوله في الإيمان هل هو شرط أم كمال؟ هذه المسألة فيها كلام طويل، وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى مقام آخر. يبقى عندنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقلنا العمل الصالح قسمين، وكمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي على وزن تفاعل، التواصي التناصح، التواصي الائتمار، انت تأمرني وانا أمرك، ولكن الأمر من غير تجديد ومن غير تفجيج. إذا أردت أن تأمرني فأمرني بالرفق. قال ربنا عز وجل آمرا موسى وهارون عندما أتيا الفرعون: فقولا له قولا لينا. أي عندما تأمرني بالمعروف فأمرني بالقول اللين، أمرني بالقول اللين. الأمر، الإيصاء، الإيصاء، التعاون، الحث، هذه كلها أمور داخلة في قول الله عز وجل وتواصوا. يتواصي فيه الأمر، فيه النصيحة، فيها التعاون، فيه الإرشاد، فيه الدلالة. طيب، وتواصوا بماذا؟ بالحق. قيل الحق هو التوحيد، وقيل الحق هو القرآن، وقيل الحق هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الحق شرائع الإسلام، وكلها صواب، وكلها صواب. فمن دخل في التوحيد دخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام دخل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالقرآن، ومن فعل ذلك فقد استمسك بالشريعة وهي الدين. كلها أقوال متلازمة يؤدي بعضها إلى بعض. والحق هو كل ثابت لا يتغير، الثابت الذي لا يتغير ولا يتزعزع يسمى حقا. ولذلك العلماء انطلقوا من هذا الفهم إلى التأويل. مرة قالوا التوحيد، هو التوحيد بيتغير بيتنوع بيختلف؟ القرآن بيختلف بيتنوع؟ الرسول، الشرائع، الحق والباطل بتختلف؟ كذلك. إذن هم يوصي بعضهم بعضا بإقامة الدين، يوصي بعضهم بعضا بحفظ القرآن. وحفظ القرآن ليس أن يحفظه في صدره فقط، ولكن حفظ القرآن أن يتلوه وأن يعمل به وأن يعلمه وأن يفهمه الناس، هذا كله من باب حفظ القرآن. وكذلك حفظ الشريعة، حفظ الشريعة والاستمساك بها، أن يعرف الناس الحلال والحرام. احنا في أعصار أمور الحلال والحرام بقت مختلفة اختلافا بينا، لو قلت للناس على بعض السنن يتعجبون ويظنون أن هذه السنن ليست سننا، ولو حذرتهم من بعض المنكرات لا تعجبوا، لأن الأمور اختلفت اختلافا بينا. إذن التواصي بين الناس بالحق. ثم بعد ذلك التواصي بالصبر. الصبر يحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى قوة وإلى تحمل، يحتاج إلى قوة وإلى تحمل. ولذلك قال ربنا عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، من الصبر. الصبر عطاء، والصبر خلق جليل، خلق جليل. وهذا الخلق يجعل الإنسان في حياته يكابد الأهوال وهو حمول، وهو راض لا يئن ولا يشتكي. فالصبر أن تحبس نفسك عن شكوى المقدور إلى غير الله، ما تشتكيش ربنا الحد، ولا تشتكي قدر الله لأحد، ولكن تفعل كما قال العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلا إذا كان الأمر فيه حاجة أو اضطرار، كأن تشتكي المرأة مثلا من زوجها، أو أن يشتكي الرجل من زوجته، وهذا كله بنية الإصلاح، لا بأس في ذلك الأمر. فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. ونحن كمسلمين نحتاج إلى خلق الصبر في حياتنا كلها، سواء الحياة العلمية، الحياة الدعوية، الحياة الوظيفية، الحياة المهنية، الحياة الأسرية، أنت وزوجتك وأولادك، أنت وإخواتك، أنت وأبوك وجيرانك. إحنا محتاجين إلى خلق الصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع منين، صبر، خلق جميل جدا. الصبر فيه الرفق، وفيه الحلم، وفيه كظم الغيظ، وفيه التجاوز، وفيه التغافل، ده كله إيه في خلق ماذا؟ الصبر. ولذلك كانوا يقولون فرس الصبر لا يكبو، أو مطية الصبر لا تكبو. اللي يركب الصبر عمره ما يقع، ما يقعش. اللي يركب الصبر ما يقعش. ولذلك كانوا يقولون لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على صبركم معي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا جميعا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بركته ورحمته وتوفيقه على أهل المكان حضورا وغيابا، أن يرزقنا وإياكم الخير، وأن يربي أبناءنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا في أمورنا، وأن يعلمنا ديننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يؤلف ذات بيننا، وأن لا يجعل للشيطان سبيلا علينا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن يكسره وأن يهزمه بأمره وفضله وحوله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يرفع بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.